بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الكلمة اليسيرة إن شاء الله أذكر شيئا من الدروس والفوائد المستفادة من حديث أو من قصة كعب بن مالك ومن توبته رضي الله عنه وأرضاه. قبل البدء في ذكر هذه الفوائد والدروس، نذكر الحديث أولا بتمامه، والحديث جاء من روايات وطرق مختلفة، ومن هذه الطرق ما رواه مسلم رحمه الله رحمة واسعة عن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك، استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس وقد تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها، وهذه أيضا من البلاء، فتياممت بها التنور فسجرتها بها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال: فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال: فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي أو قبلي وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، أو قال: فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: وقلت: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: فأنزل الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم قال حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. هذا تمام الحديث، وجاءت هناك روايات وزيادات أخرى. أما الدروس المستفادة من هذا الحديث فهي كثيرة جدا لا يتسع لها مثل هذا المقام، وإنما سأورد بعضا من هذه الفوائد التي استنبطها أهل العلم، ولا سيما فيما يتعلق بأمر توبة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين. جاء في هذا الحديث ما يدل على فضيلة كعب رضي الله عنه وأرضاه وعلى صدقه، وجاء في الحديث في أوله ما يتعلق بالغزو في الشهر الحرام والتصريح بجهة الغزو إذا لم يكن في المصلحة ما يقتضي الإسرار بذلك. ويدل الحديث كذلك على أن ولي الأمر إذا دعا الناس واستنفرهم للجهاد فإن ذلك يلزمهم إلا من كان له عذر من الأعذار كالمرضى ونحو ذلك. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا معه واستنفرهم، ولم يتخلف من الصحابة أحد إلا هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم ممن تخلف فأتى بعذر ربما كذب فيه كما حصل من أهل النفاق. مما يدل عليه الحديث استخلاف ولي الأمر من يقوم مقامه على أهله وعلى الضعفة، وفي الحديث كذلك ترك قتل المنافقين، وهذا قد بينه حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، إن محمدا يقتل أصحابه. وفي الحديث كذلك عظم أمر المعصية، فتأمل في هذا. هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا كما قال أهل العلم قالوا ما أكلوا مالا حراما ولا سفكوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض، فحصل لهم هذا الأمر العظيم من الهجر ومن بنى عليه مما ضاقت عليهم به الأرض وضاقت عليهم أنفسهم، ومع ذلك أمر الله جل وعلا بهجرهم، وهجروا حتى من أزواجهم في بيوتهم، فكيف بمن يواقع الفواحش ومن يخوض في الكبائر ومن يأكل المال الحرام؟ كيف بمن يفسد في الأرض؟ إذا كان هؤلاء إنما تخلفوا ولم يحصل منهم من أمر الحرام أو من أمر الفواحش أو نحو ذلك، ومع هذا حصل لهم هذا الأمر، ثم علم الله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى يعلم الأمر قبل وبعد، يعلم صدقهم، فأنزل عليهم هذه التوبة التي صارت منقبة من مناقبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. في الحديث كذلك بيان خطر الخذلان وعدم الانقياد لولي الأمر فيما يأمر به، سواء كان في مواجهة عدو داخلي أو عدو خارجي، وأن الواجب في ذلك التكاتف والتعاون والصبر. كذلك من فوائد الحديث فضل أهل بدر لما جاء في قول كعب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك فيه رد الغيبة عن المسلم كما صنع معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا ينبغي على المسلم إذا سمع من يتكلم في أخيه بكلمة نابئة أو بعبارة قبيحة أن يردها وأن لا يقبلها. ولذلك جاء في الحديث من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة، من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة. هذا فضل عظيم لمن دافع عن أخيه في غيبته ولم يقبل الكلام بأمر الغيبة فيه. كذلك من فوائد هذا الحديث ما جاء في أمر الصلاة للقادم من السفر، وأن من السنن الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم من سفر ابتدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. وفيه مشروعية السلام على القادم وتلقيه. في الحديث كذلك الحكم بالظاهر وقبول المعاذير. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أوكل سرائرهم إلى الله الذين جاءوا وبينوا من الأعذار، منها ما يكون صحيحا ومنها ما لا يكون صحيحا، فيكل أمره إلى الله. وهذا الأصل أن أمر السرائر لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولكن إذا ظهر ما يناقض هذه السرائر أو تبين كذب الإنسان فإنه يؤخذ بما ظهر منه من مناقضة ظاهره لباطنه. وهكذا الأصل أن الإنسان لا يبحث عن مقاصد الناس ولا عن نياتهم، فإنها أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ويحرص الإنسان على أن يعود نفسه على حسن الظن في موضعه. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فبعض الظن إثم وإن كان بعضه ليس بإثم، لكن الظن إنما يبنى على قرائن أو على أحوال. أما أن يسيء الظن الإنسان بإخوانه فالأصل في ذلك المنع، والأصل إحسان الظن لا سيما لمن كان أهلا لمن كان أهلا لذلك. كذلك من الفوائد ما كان عليه كعب رضي الله عنه وأرضاه من الصدق الذي ما تنازل عنه في لحظة من اللحظات، كما هو معلوم أن الصدق نجاه. إنسان إذا صدق الله صدقه الله مهما كان من أحواله ومهما كان من أقواله مهما كان من أفعاله، فإن في الصدق نجاه. وإن لم ينجك الصدق عند الخلق فإنك تنجو عند رب الخلق سبحانه وتعالى، تنجو من الإثم، تنجو من العقوبة، تنجو من المؤاخذة. فتحرص أن تكون في أقوالك وفي أفعالك صادقا. كان كعب رضي الله عنه وأرضاه قادرا على أن يعتذر بعذر فيه كذب، لكنه تمسك بهذا الصدق، فصار لتمسكه بهذا الصدق فضيلة أنزل الله جل وعلا فيه وفي صاحبيه آيات تتلى إلى يوم القيامة، فيها تبرئة لهم وتوبة عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيها كذلك شؤم عاقبة الكذب، وأن الكذب ليس من صفات أهل الإيمان بل هو من صفات أهل النفاق. ولذلك قد جاء في الحديث من حال المنافق ومن صفاته، قال وإذا حدث كذب، وإذا حدث كذب. كذلك فيه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لكعب حين قال أما هذا فقد صدق، وأن هذا يدل على الشهادة بما يعلم الإنسان من حال إخوانه إذا ما حصل له أمر فيقول لا أعلم عنه إلا خيرا، أو لا أعلمه إلا صادقا، أو نحو ذلك من العبارات. ومنها كذلك أن الإنسان قد تهون عليه المصيبة إذا تأمل أن هذه المصيبة وقع بها غيره. ولذلك كعب رضي الله عنه وأرضاه سأل هل كان غيره معه، فذكر له أمية وصاحبه، فتسلى بذلك وكان في ذلك عونا له على الثبات. وهكذا ينظر الإنسان فيما قد يصاب به من مصائب، أن من الناس من مصيبته أعظم من مصيبته، ومن ابتلاؤه أشد من ابتلائه، فيعينه ذلك على الاحتساب وعلى الصبر. كذلك في الحديث ما يبين مشروعية الهجر، والهجر أمر مشروع سواء في باب المعاصي أو في باب البدع. هجر المبتدع هذا أمر وارد وأجمع عليه أهل العلم، والأصل في ذلك كما قال أهل العلم هو قول الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في قول الله جل وعلا وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولذلك ذكر جمع من أهل العلم كالبغوي وغيره إجماع أهل العلم على هجر أهل البدع والأهواء. وكذلك إذا كان صاحب المعصية لا ينزجر إلا بالهجر فهذا مما ينفعه، وأما الهجر لأمور الدنيا فهذا لا يجوز أن يتجاوز به الإنسان 3 أيام. أنه قد جاء في الحديث أن من هجر أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه، فالهجر إنما يكون لأمر الدين، ولا بد من تجرد هذا الأمر في القلب، لا أن تهجر الإنسان لأجل دنياه ثم تقول إنما هجرت لأمر دينه، فهذا الأمر مشروع. والهجر لأهل البدع على قسمين: هجر التأديب والزجر، وهجر الوقاية. قد لا ينزجر صاحب الضلال صاحب الانحراف، لكن تهجره وقاية لنفسك من أن تتأثر به. كذلك فيه أي في الحديث مشروعية تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة، كما صنع كعب حين سجر التنور بتلك الأوراق التي أرسلها له ملك غسان. وفيها مشروعية سجود الشكر في الحديث، مشروعية سجود الشكر، وهذا السجود يكون على كل حال يحصل للإنسان نعمة أو تتجدد له نعمة، فيسجد لله جل وعلا شكرا وعرفانا لله تبارك وتعالى بما أنعم عليه سبحانه وتعالى. كذلك في الحديث حسن التبشير بالخير، كما حصل من طلحة حينما قدم إلى كعب، وما حصل من الرجال الذين جاءوا يبشرونه. هذا أمر عظيم، وهو أن الإنسان يحرص على أن يبشر غيره بالخير، لا أن يكون فقط سببا لنقل الأمور المستقبحة والأمور التي فيها التخويف والحزن ونحو ذلك، وإنما يعود نفسه على أن يكون مفتاح خير، ينقل للناس ما يسعدهم وما يفرحهم، ويحرص على تتبع الأخبار النافعة والكلمات الطيبة وهي الفأل، ويتفاءل. كذلك مما ذكره أهل العلم استحباب الصدقة لما فعله كعب بن مالك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، استحباب الصدقة عند التوبة. وفيه أيضا العزم على عدم العود إلى خطأ ارتكبه الإنسان، وأن هذا من تمام التوبة وهو من شروطها. كذلك مما ذكره أهل العلم من الاستنباط في هذا الحديث رجوع الناس إلى الإمام في الأمور العامة والمهمة، وأنهم يكونون قربا من إمامهم من ولي أمرهم، ينظرون في الأحوال ويستمعون منه التوجيه ونحو ذلك. فالحديث في الحقيقة مليء بالدروس النافعة والعظيمة، سواء في باب فضائل الصحابة وصدقهم، أو في باب ما يتعلق بولي الأمر، أو في باب ما يتعلق بالآداب الشرعية أو بالجوانب التربوية. ومن نظر في شروحات أهل العلم وجد الكثير من هذه الفوائد، وحسبنا ما أشرنا إليه، ولعل في ذلك تنبيها لما لم يذكر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يوفقنا للخير، وأن يصرف عنا وعنكم الشر، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.